الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الشيخ الفقيه العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله وغفر له في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في باب الرهن والضمان والكفالة: وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري.
لا يزال الحديث موصولا عن الرهن، وها هنا في هذه القطعة يقرر المصنف رحمه الله ما قرره الأئمة قبله في هذا الباب، والمستند النصوص، فإنه لا يجوز الانتفاع بالرهن واستخدامه واستعماله إلا بإذن الراهن. فإذا باع، فإذا اشترى بكر من سعيد سيارة، اشترى بكر من سعيد سيارة، فإنه لسعيد أن يأخذ رهنا، إما السيارة نفسها أو رهن آخر مكافئ، يمكن استيفاء الرهن من هذه العين أو من قيمتها، ولكن لا يستخدمها ولا ينتفع بها في وجه من وجوه الانتفاع إلا بإذن الراهن نفسه حتى لا تتلف. وهذا أمر. والأمر الثاني: إذا كان هذا الرهن من الماشية التي تحلب لها در، فإنه يجوز للمرتهن أن يستفيد من هذا اللبن، يشربه اللبن والسمن مقابل ماذا؟ النفقة، مقابل النفقة. فإن ويستأذن الراهن، فإذا أذن له، نعم، ما دام أنه يعلف، إذا أذن له، لأن الراهن قد يعلف هذه الماشية، يؤمن لها ما تحتاجه من علف وسقي وغير ذلك، فهنا لا يجوز للمرتهن أن ينتفع باللبن وغيره من هذا النماء. وإما أن يعجز الراهن عن تأمين العلف وما تحتاجه هذه الماشية، فإنه للراهن أن ينتفع باللبن والسمن وغير ذلك مقابل ماذا؟ النفقة. نعم.
قال رحمه الله: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه.
الضمان أن يضمن الحق، يعني يكون هناك آخر سمى ضامن. إذن عندنا ضامن ومضمون، نعم، ومضمون له، ضامن بمعنى الكثير، يضمن الحق، يقول: يا فلان أنا أضمن لك ما عند فلان، يضمن الحق لمن هو، يضمن الحق على من هو عليه، هذا الضامن. والمضمون الحق، والمضمون له صاحب الحق، نعم، والمضمون له صاحب الحق، هذا هو الضمان. فتقول مثلا لشخص يخشى من آخر: يا فلان هذا الرجل موثوق، أنا أضمن لك ما عنده، على مسؤوليتي أنا أضمنه، سيأتيك بحق، أنت تخشى أن يتلف سيارتك إنسان يريد أن يستعير سيارة من آخر فيتخوف ذاك فيقول وسيط لا تخفني ها على مسؤوليتي أعطه إياها أعرف إياها على مسؤوليتي. نعم.
قال والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم.
والكفالة ماذا؟
أن يلتزم بإحضار بدن الخصم.
أبعد شوي عن المكبر وارفع صوتك.
قال أن يلتزم بإحضار بدن الخصم.
بدن؟
بدن الخصم يعني.
الخصم. الكفالة كفالتان. كفالة يسمونها حضورية وهي أن يلتزم الكفيل بإحضار المكفول عند الطلب يلتزم بإحضاره عند ولي الأمر عند من يستوفي الحق لصاحبه وهناك كفارة كفالة مالية أو كفالة غرمية كفالة غرمية وهي في الحقيقة ضمان هي ضمان نعم وهي معروفة ولهذا يقولون في أمور في يعني في المعاملات الحساسة أعطني كفيل غارم أعطني كفيلا غارما يعني يريدون أنه إذا تخلف المدين عن السداد فإن الغارم هذا يؤدي عنه الغارم يؤدي عنه نعم
قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم
فكل نعم. هذه واضح الزعيم يعني الكفيل يغرم هذه الكفالة الغرمية نعم
فكل منهما غامن إلا إن قام بما التزم به أو برأه أو أبرأه صاحب الحق أو برئ الأصيل والله أعلم
الكل يضمن الكل يضمن الكفيل لأنه عرض نفسه للغرامة أو عرض نفسه لإحضار الخصم نفسه فإذا تخلف السداد الكفيل يغرم في هذه الحالة وذاك يغرم فالكفيل يؤدي عن مكفوله الحق لصاحبه وذاك يؤدي لكافله إلا حين يقول صاحب الحق يا كفيل فلان برأتك ما عليك منه خلاص دعه بينه وبين الله دعه أبرأه أو يبرئ المكفول الذي هو الأصيل يحصل من أحيان صاحب الحق يرى أن المكفول معسر فيقول أنا أتصدق عليه أنا أتصدق عليه أبرأته من الدين أبرأته من الدين نعم
قال رحمه الله باب الحجر لفلت أو غيره
الظاهر أن الباب طويل شوي لكن نحن الآن نستقبل ما تيسر من الأسئلة والباقي غدا في اللقاء المفتوح إن شاء الله تعالى
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل أرجو توضيح مناسبة الآية لترجمة الباب قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وهؤلاء من غير هذه الآية وليسوا يهودا أو نصارى
يريد من غير هذه الأمة
نعم
بارك الله فيكم في السامعين بينته والقف القائل هم أهل النفوذ والرئاسة يريدون أن يبنوا على قبور أهل الكهف مساجد إما لعبادتهم أو عبادة الله عندها فالمناسبة تحذير هذه الأمة من مسلك الأمم أو من مسلك الضالين من الأمم السابقة نعم
يقول السائل ما قول أهل السنة والجماعة في محاورة الكفار واجتماعهم بعلماء الإسلام وعلماء النصارى واليهود تحت غطاء واحد، وهو ما يسمى اليوم بحوار الحضارات.
أقول عقد المؤتمرات وإصدار التوصيات بعدها هذا ليس من هدي أهل السنة والجماعة وليس من منهجه، وإنما منهج أهل السنة والجماعة أنه إذا كانت هناك شبهة ألقاها الكفار يوثقوها بالإسلام وأهله فإن العلماء يتصدون له ويكشفون زيفها ويبينون الحق. فالدعوة دعوة الكفار إلى الإسلام تقوم على ثلاثة أمور. الأمر الأول البيان لهؤلاء بأن الإسلام هو دين الحق بالحكمة والموعظة الحسنة. الثاني مجادلة هؤلاء بالتي هي أحسن حينما يعرضون شبهة يوثقونها بالإسلام وأهله، فيعرضها الداعي البصير والعالم البصير ليكشف فقط، سواء كان المدعوون جماعة أو أفراد، فإنه يكشف الشبهة ويبين الخطأ. وأما ما يصنعونه اليوم من الحوار بين المسلمين والكفار ومن ثم إصدار توصيات هي نتيجة هذه المؤتمرات، وتتضمن هذه التوصيات اتفاق على أن الكل مؤمن بالله وغير ذلك، هذا في الحقيقة من الضلال وهو من الإحداث في دين الله. الأمر الثالث الذي هو من أسس الدعوة إلى الله إظهار محاسن الإسلام لجيراننا من الكفار، من إكرام الضيف وصدق الحديث وحفظ الأمانة وأداء الحقوق والوفاء وإنجاز الوعد والوفاء بالعهد وكف الأداء عن أولئك في نفوسهم وأموالهم، فإن هذه المعاملات الحسنة تجعل المنصفين أو كثيرا من المنصفين يقبلون الإسلام ويدينون لله به. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: الذين يعبدون القبور لهم شبهة يستدلون لهذه الآية، وهي قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهل يعذرون بالجهل؟
أولا، هذه الآية سيقت مساق الذم وليس من قبيل المدح، لكن يعمي البصيرة أمران: أحدهما سوء القصد، وهذا هو أص الضلال، والآخر سوء الفهم، وهذا جهل. فالناظر في هذه الآية وربطها بسياق الكلام ولحاقه يعلم تماما أنها سيقت للذم لا للمدح، للذم والمقت لا للمدح والثناء، هذا أول. وثانيا، من قص الله علينا خبرهم بهذه الآية هل هم جهال أو علماء؟ الله أعلم، لكنهم أصحاب غلبة أصحاب غلبة، وصاحب الغلبة ينف يعني يجد ويشدد في تنفيذ مراده، سواء كان الحامل له الهوى أو الحامل له الجهل. المهم أن هؤلاء أصحاب رئاسة وأصحاب نفوذ، ثم يزيد الأمر وضوحا ما تقدم من الأبواب وما فيها من الأحاديث وما فيها وفي غيرها من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن اتخاذ القبور مساجدا. ولكن كما قدمت لكم هو عمل بصيرة، إما ضلالا وسعي في الإضلال، وإما جهل. نعم.
يقول السائل: عرف بعض أهل العلم أن الشرك الأصغر ما كان وسيلة للشرك الأكبر، ولكن اعترض بعض طلبة العلم بأن إخراج القبور ورفع القبر فوق الشبر محرم وليس شركا أصغر، فما هو رأيكم جزاكم الله خيرا؟
التعريف صحيح، التعريف صحيح، فإن كل ما أدى إلى الشرك الأكبر فإنه وسيلة إليه وذريعة له، فهو من الشرك الأصغر. هذا لا ينافي التحريم، هذا لا ينافي التحريم، فإن إسراج القبور يؤدي إلى العكوف عليها، نعم، واتخاذها عيدا. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: أصل العبادة هو كمال الذل مع كمال المحبة لله تعالى، والكل يحب الوالدين ويتذلل لهم لقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فهل هذا فيه صرف شيء من العبادة لهم؟ وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بمحبته، فهل حبه والتذلل له شرك؟
الحقيقة بعض الأسئلة وساوس وخطرات يلقيها الشيطان في قلوب بعض الناس، والحاذق البصير الذي رزقه الله سلامة الفطرة مع سلامة التدين لا يخطر له على بال مثل هذا أبدا. فهذا عرفناه من الرافضة وأمثالهم من أهل الزيخ والهوى، وهذا خلط. فالمحبة منها ما هو محبة بمقتضى الجبلة والطبيعة، بمقتضى الجبلة والطبيعة، كمحبة الرجل والده والإشفاق عليه، محبة المرأة زوجها، محبة الرجل زوجته وأولاده والإشفاق، هذا مما جبل الله الخلق عليه وليس من العبادة في شيء. لكن محبة العبادة هي التي يقصد بها الله، هي محبة الله سبحانه وتعالى وتقديم ما جاء عنه سبحانه وتعالى على سائر ما جاء عن البشر، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي تابعة لمحبة الله. ومن هنا كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، ومحبة الصالحين إذا كانت لله فهي عبادة، ففرقوا بين هذا وهذا، بارك الله فيكم، وإياكم أن تلساقوا وراء الوساوس والخطرات. مع الأسف يعني أشياء يلقيها أهل الزيغ فتنطبق على السدج والمغفلين من أهل التدين، أناس أصحاب تدين لكن تنطلي عليهم بعض الأشياء. لا، يا أيها المسلمون والمسلمات، عليكم بالفطنة، عليكم بالكياسة، عليكم بالفقه في الدين. فكيف يقال مثل هذا؟ محبة الوالدين شرك؟ كيف هذا الكلام؟ والله هذا ما عرفناه من عجائزنا، فكيف بمن ينتسب إلى العلم؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشكل علي حديثان. الحديث الأول أن الواحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم له أجر 50 من الصحابة، والحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وضح لنا ذلك بارك الله فيك.
هذا السؤال جيد، أقول هذا السؤال جيد، نعم، خير من الذي مضى قريبا. فبعض الأسئلة تدل دلالة واضحة على قياسه وفطنة. نعم الحديثان في الظاهر، أقول في الظاهر بينهما تعارض، لكن أهل العلم بارك الله فيكم جمعوا بين الحديثين فقالوا هذا الذي يصبر على الدين مع كثرة الفتن له أجر 50، له أجر 50 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وليس الأجر معناه الفضل، فالفضل شيء والأجر شيء آخر، الفضل شيء والأجر شيء آخر. فقوله له أجر 50 يعني أجره يساوي أجر مثل أجر 50، والفضل على بابه، الفضل شيء والأجر شيء آخر. فأنت مثلا لو مثلا على سبيل الفرض والتقدير، على سبيل الفرض والتقدير، لو كنت دللت صحابيا على أمر غفل عنه أو لم يعلمه فأفاد منك فلك مثل أجره، لكن الفضل لا، لست لا تنال فضله. هذا على سبيل المثال، على سبيل المثال. ومن تواضع أصحاب محمد رضي الله عنهم أنه قد يحدث بعضهم عن تابعي، قد يحدث بعضهم عن تابعي، فالتابعي الذي أفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وأفاد منه ذلكم الصحابي ونال منه فقه، فإن ذلكم التابعي ينال مثل أجر الصحابي الذي دله على الهدى من هذا الحديث، هذا على سبيل الفرض والتقدير. ولكن لا ينال ذلكم التابعي فضل ذلك الصحابي. نعم.
يقول السائل: كيف يجمع بين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبين المرأة الكافرة التي سقت الكلب ماء فدخلت الجنة؟
هذه الآية في من مات على الشرك، أقول في من مات على الشرك، فإن من مات على الشرك لا يغفر الله له، وما دون ذلك من كبائر الذنوب فهو تحت مشيئة الله عز وجل. هذا أولا. وثانيا هذا الحديث من نصوص الوعد، من نصوص الوعد، ونصوص الوعد والوعيد يمرها أهل السنة على ظاهرها ولا يعترضونها بتأويل. قالوا حتى تكون أبلغ في النفس وأوقع، فأحاديث الوعد تشوق المسلم إلى المزيد، أو تهيج المسلم وتحبه على المزيد في الصالحات رجاء أن ينال أجر كأجر من فعل. ونصوص الوعيد، هذه نصوص الوعيد، وأما نصوص الوعيد فإنها تحدث في نفس المسلم زجرا وتخويفا، ومن ثم يأخذ حذره مما أوجب الوعيد هكذا. ويروى عن أبي بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله نصوص الوعد والوعيد كالزهرة التي إن لمست ذبلت. اجعل عندك زهرة جميلة، وردة، فلة، ريحانة، وخليها ظاهرة أمام الناس بارزة، كل ما مر واحد ما شاء الله لمسها وشمها كيف تكون؟ تزيد بهجة ونضارة واخضرارة أو تذبل؟ تذبل. نعم هكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة زيادة في إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين الذي رواه البرقاني؟
الشيخ صححها حسب علمي حتى الساعة أنها صحيحة. نعم ولها شواهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتخوف على أمته من أهل الضلال، أئمة الضلال، وما أكثرهم في هذا العصر من دعاة الباطل. نعم.
يقول السائل: أرجو مزيد توضيح في مسألة الكفالة.
حدد. أقول حدد ما تريد توضيحه. نعم هاتي ما بعده.
يقول السائل: إذا مات المضمون عنه فهل يبقى الدفع على الضامن أو على ورثة المضمون عنه؟
إذا مات المضمون عنه فإن الضمان يتجه إلى الضامن، الضمان يتجه إلى الضامن، والضامن يأخذ ما أداه من التركة، إلا إذا تسامح المضمون له فأبرأه وخلى سبيله فإنه يتحول إلى الورثة. انتهت الأسئلة. إذن بقيت 3 دقائق نترككم تستعدون للمادة الثالثة والرابعة، وعلى بركة الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الشيخ الفقيه العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله وغفر له في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في باب الرهن والضمان والكفالة: وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه البخاري.
لا يزال الحديث موصولا عن الرهن، وها هنا في هذه القطعة يقرر المصنف رحمه الله ما قرره الأئمة قبله في هذا الباب، والمستند النصوص، فإنه لا يجوز الانتفاع بالرهن واستخدامه واستعماله إلا بإذن الراهن. فإذا اشترى بكر من سعيد سيارة، اشترى بكر من سعيد سيارة، فإنه لسعيد أن يأخذ رهنا، إما السيارة نفسها أو رهن آخر مكافئ، يمكن استيفاء الرهن من هذه العين أو من قيمتها، ولكن لا يستخدمها ولا ينتفع بها في وجه من وجوه الانتفاع إلا بإذن الراهن نفسه حتى لا تتلف. وهذا أمر. والأمر الثاني: إذا كان هذا الرهن من الماشية التي تحلب لها در، فإنه يجوز للمرتهن أن يستفيد من هذا اللبن، يشربه من اللبن والسمن مقابل ماذا؟ النفقة، مقابل النفقة. فإن ويستأذن الراهن. فإذا أذن له نعم ما دام أنه يعلف، إذا أذن له لأن الراهن قد يعلف هذه الماشية يؤمن لها ما تحتاجه من علف وسقي وغير ذلك، فهنا لا يجوز للمرتهن أن ينتفع باللبن وغيره من هذا النماء. وإما أن يعجز الراهن عن تأمين العلف وما تحتاجه هذه الماشية، فإنه للراهن أن ينتفع باللبن والسمن وغير ذلك مقابل ماذا؟ النفقة. نعم.
قال رحمه الله: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه.
الضمان أن يضمن الحق، يعني يكون هناك آخر سمى ضامن. إذن عندنا ضامن ومضمون، نعم ومضمون له، ضامن بمعنى الكثير يضمن الحق، يقول يا فلان أنا أضمن لك ما عند فلان، يضمن الحق لمن هو، يضمن الحق على من هو عليه، هذا الضامن. والمضمون الحق، والمضمون له صاحب الحق، نعم والمضمون له صاحب الحق، هذا هو الضمان. فتقول مثلا لشخص يخشى من آخر: يا فلان هذا الرجل موثوق، أنا أضمن لك ما عنده على مسؤوليتي، أنا أضمنه، سيأتيك، سيأتيك بحقك. أنت تخشى أن يتلف سيارتك، إنسان يريد أن يستعير سيارة من آخر فيتخوف ذاك، فيقول وسيط: لا تخفني، ها على مسؤوليتي، أعطه إياها، أعرف إياها على مسؤوليتي. نعم.
قال: والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم.
والكفالة ماذا؟
أن يلتزم بإحضار بدن الخصم.
أبعد شوية المكبر وارفع صوتك.
قال: أن يلتزم بإحضار بدن الخصم.
بدن؟
بدن الخصم يعني
الخصم. الكفالة كفالتان، كفالة يسمونها حضورية، وهي أن يلتزم الكفيل بإحضار المكفول عند الطلب، يلتزم بإحضاره عند ولي الأمر، عند من يستوفي الحق لصاحبه. وهناك كفارة، كفالة مالية أو كفالة غرمية، كفالة غرمية وهي في الحقيقة ضمان، هي ضمان، نعم، وهي معروفة. ولهذا يقولون في أمور في يعني في المعاملات الحساسة: أعطني كفيل غارم، أعطني كفيلا غارما، يعني يريدون أنه إذا تخلف المدين عن السداد فإن الغارم هذا يؤدي عنه، الغارم يؤدي عنه. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم.
فكل نعم. هذه واضحة، الزعيم يعني الكفيل يغرم، هذه الكفالة الغرمية. نعم.
فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به، أو برأه أو أبرأه صاحب الحق، أو برئ الأصيل، والله أعلم.
الكل يضمن، الكل يضمن، الكفيل لأنه عرض نفسه للغرامة أو عرض نفسه لإحضار الخصم نفسه، فإذا تخلف السداد الكفيل يغرم في هذه الحالة وذاك يغرم، فالكفيل يؤدي عن مكفوله الحق لصاحبه وذاك يؤدي لكافله، إلا حين يقول صاحب الحق يا كفيل فلان برأتك ما عليك منه، خلاص دعه بينه وبين الله دعه أبرأه، أو يبرئ المكفول الذي هو الأصيل، يحصل من أحيان صاحب الحق يرى أن المكفول معسر فيقول أنا أتصدق عليه، أنا أتصدق عليه أبرأته من الدين، أبرأته من الدين. نعم.
قال رحمه الله: باب الحجر لفلت أو غيره.
الظاهر أن الباب طويل شوي، لكن نحن الآن نستقبل ما تيسر من الأسئلة، والباقي غدا في اللقاء المفتوح إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: أرجو توضيح مناسبة الآية لترجمة الباب قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهؤلاء من غير هذه الآية وليسوا يهودا أو نصارى.
يريد من غير هذه الأمة.
نعم.
بارك الله فيكم في السامعين، بينته. والقف القائل هم أهل النفوذ والرئاسة، يريدون أن يبنوا على قبور أهل الكهف مساجد، إما لعبادتهم أو عبادة الله عندها. فالمناسبة تحذير هذه الأمة من مسلك الأمم أو من مسلك الضالين من الأمم السابقة. نعم.
يقول السائل: ما قول أهل السنة والجماعة في محاورة الكفار واجتماعهم بعلماء الإسلام وعلماء النصارى واليهود تحت غطاء واحد، وهو ما يسمى اليوم بحوار الحضارات؟
أقول: عقد المؤتمرات وإصدار التوصيات بعدها هذا ليس من هدي أهل السنة والجماعة، وليس من منهجه، وإنما منهج أهل السنة والجماعة أنه إذا كانت هناك شبهة ألقاها الكفار يوثقوها بالإسلام وأهله، فإن العلماء يتصدون له ويكشفون زيفها ويبينون الحق. فالدعوة دعوة الكفار إلى الإسلام تقوم على ثلاثة أمور. الأمر الأول البيان لهؤلاء بأن الإسلام هو دين الحق بالحكمة والموعظة الحسنة. الثاني مجادلة هؤلاء بالتي هي أحسن حينما يعرضون شبهة يوثقونها بالإسلام وأهله، فيعرضها الداعي البصير والعالم البصير ليكشف فقط، سواء كان المدعوون جماعة أو أفراد، فإنه يكشف الشبهة ويبين الخطأ. وأما ما يصنعونه اليوم من الحوار بين المسلمين والكفار ومن ثم إصدار توصيات هي نتيجة هذه المؤتمرات، و تتضمن هذه التوصيات اتفاق على أن الكل مؤمن بالله وغير ذلك، هذا في الحقيقة من الضلال وهو من الإحداث في دين الله. الأمر الثالث الذي هو من أسس الدعوة إلى الله إظهار محاسن الإسلام لجيراننا من الكفار من إكرام الضيف وصدق الحديث وحفظ الأمانة وأداء الحقوق والوفاء، نعم، وإنجاز الوعد والوفاء بالعهد وكف الأداء عن أولئك في نفوسهم وأموالهم، فإن هذه المعاملات الحسنة تجعل كثيرا تجعل المنصفين أو كثيرا من المنصفين يقبلون الإسلام ويدينون لله به. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: الذين يعبدون القبور لهم شبهة يستدلون بهذه الآية، وهي قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهل يعذرون بالجهل؟
أولا، هذه الآية سيقت مساق الذم وليس من قبيل المدح، لكن يعمي البصيرة أمرا، أحدهما سوء القصد، وهذا هو أص الضلال، والآخر سوء الفهم، وهذا جهل. فالناظر في هذه الآية وربطها بسياق الكلام ولحاقه يعلم تماما أنها سيقت للذم لا للمدح، للذم والمقت لا للمدح والثناء، هذا أول. وثانيا، من قص الله علينا خبرهم بهذه الآية هل هم جهال أو علماء؟ الله أعلم، لكنهم أصحاب غلبة، أصحاب غلبة، وصاحب الغلبة ينف يعني يجد ويشدد في تنفيذ مراده، سواء كان الحامل له الهوى أو الحامل له الجهل، المهم أن هؤلاء أصحاب رئاسة وأصحاب نفوذ، ثم يزيد الأمر وضوحا ما تقدم من الأبواب وما فيها من الأحاديث وما فيها وفي غيرها من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن اتخاذ القبور مساجدا، ولكن كما قدمت لكم هو عمل بصيرة، إما ضلالا وسعي في الإضلال، وإما جهل. نعم.
يقول السائل: عرف بعض أهل العلم أن الشرك الأصغر ما كان وسيلة للشرك الأكبر، ولكن اعترض بعض طلبة العلم بأن إخراج القبور ورفع القبر فوق الشبر محرم وليس شركا أصغر، فما هو رأيكم جزاكم الله خيرا؟
التعريف صحيح، التعريف صحيح، فإن كل ما أدى إلى الشرك الأكبر فإنه وسيلة إليه وذريعة له، فهو من الشرك الأصغر، هذا لا ينافي التحريم، هذا لا ينافي التحريم، فإن إسراج القبور يؤدي إلى العكوف عليها، نعم، واتخاذها عيدا. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: أصل العبادة هو كمال الذل مع كمال المحبة لله تعالى، والكل يحب الوالدين ويتذلل لهم لقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فهل هذا فيه صرف شيء من العبادة لهم؟ وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بمحبته، فهل حبه والتذلل له شرك؟
الحقيقة بعض الأسئلة وساوس وخطرات يلقيها الشيطان في قلوب بعض الناس، والحاذق البصير الذي رزقه الله سلامة الفطرة مع سلامة التدين لا يخطر له على بال مثل هذا أبدا، فهذا عرفناه من الرافضة وأمثالهم من أهل الزيخ والهوى، وهذا خلط. فالمحبة منها ما هو محبة بمقتضى الجبلة والطبيعة، بمقتضى الجبلة والطبيعة، كمحبة الرجل والده والإشفاق عليه، محبة المرأة زوجها، محبة الرجل زوجته وأولاده والإشفاق، هذا مما جبل الله الخلق عليه وليس من العبادة في شيء. لكن محبة العبادة هي التي يقصد بها الله، هي محبة الله سبحانه وتعالى وتقديم ما جاء عنه سبحانه وتعالى على سائر ما جاء عن البشر. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي تابعة لمحبة الله، ومنها كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، ومحبة الصالحين إذا كانت لله فهي عبادة. ففرقوا بين هذا وهذا، بارك الله فيكم، وإياكم أن تلساقوا وراء الوساوس والخطرات. مع الأسف يعني أشياء يلقيها أهل الزيغ فتنطبق على السدج والمغفلين من أهل التدين، وناس أصحاب تدين لكن تنطلي عليهم بعض الأشياء. لا، يا أيها المسلمون والمسلمات، عليكم بالفطنة، عليكم بالكياسة، عليكم بالفقه في الدين. فكيف يقال مثل هذا؟ محبة الوالدين شرك؟ كيف هذا الكلام؟ والله هذا ما عرفناه من عجائزنا، فكيف بمن ينتسب إلى العلم؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشكل علي حديثان. الحديث الأول أن الواحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم له أجر 50 من الصحابة، والحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وضح لنا ذلك، بارك الله فيك.
هذا السؤال جيد، أقول هذا السؤال جيد، نعم، خير من الذي مضى قريبا. فبعض الأسئلة تدل دلالة واضحة على كياسة وفطنة. نعم، الحديثان في الظاهر، أقول في الظاهر، بينهما تعارض، لكن أهل العلم بارك الله فيكم جمعوا بين الحديثين فقالوا: هذا الذي يصبر على الدين مع كثرة الفتن له أجر 50، له أجر 50 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وليس الأجر معناه الفضل، فالفضل شيء والأجر شيء آخر، الفضل شيء والأجر شيء آخر. فقوله له أجر 50 يعني أجره يساوي أجر مثل أجر 50، والفضل على بابه، الفضل شيء والأجر شيء آخر. فأنت مثلا لو مثلا على سبيل الفرض والتقدير، على سبيل الفرض والتقدير، لو كنت دللت صحابيا على أمر غفل عنه أو لم يعلمه فأفاد منك فلك مثل أجره، لكن الفضل لا، لا تنال فضله. هذا على سبيل المثال، على سبيل المثال. ومن تواضع أصحاب محمد رضي الله عنهم أنه قد يحدث بعضهم عن تابعي، قد يحدث بعضهم عن تابعي، فالتابعي الذي أفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وأفاد منه ذلكم الصحابي ونال منه فقه، فإن ذلكم التابعي ينال مثل أجر الصحابي الذي دله على الهدى من هذا الحديث. هذا على سبيل الفرض والتقدير، ولكن لا ينال ذلكم التابعي فضل ذلك الصحابي. نعم.
يقول السائل: كيف يجمع بين قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبين المرأة الكافرة التي سقت الكلب ماء فدخلت الجنة؟
هذه الآية في من مات على الشرك. أقول في من مات على الشرك، فإن من مات على الشرك لا يغفر الله له، وما دون ذلك من كبائر الذنوب فهو تحت مشيئة الله عز وجل. هذا أولا. وثانيا، هذا الحديث من نصوص الوعد، ونصوص الوعد والوعيد يمرها أهل السنة على ظاهرها ولا يعترضونها بتأويل. قالوا حتى تكون أبلغ في النفس وأوقع. فحديث الوعد تشوق المسلم إلى المزيد، أو تهيج المسلم وتحبه على المزيد في الصالحات، رجاء أن ينال أجر كأجر من فعل. ونصوص الوعيد، هذه نصوص الوعيد، وأما نصوص الوعيد فإنها تحدث في نفس المسلم زجرا وتخويفا، ومن ثم يأخذ حذره مما أوجب الوعيد. هكذا. ويروى عن أبي بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله نصوص الوعد والوعيد كالزهرة التي إن لمست ذبلت. اجعل عندك زهرة جميلة، وردة، فلة، ريحانة، وخليها ظاهرة أمام الناس بارزة، كل ما مر واحد ما شاء الله لمسها وشمها، كيف تكون؟ تزيد بهجة ونضارة واخضرارة، أو تذبل. نعم، هكذا. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة زيادتي إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين الذي رواه البرقاني؟
الشيخ صححها حسب علمي حتى الساعة أنها صحيحة. نعم، ولها شواهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتخوف على أمته من أهل الضلال، أئمة الضلال، وما أكثرهم في هذا العصر من دعاة الباطل. نعم.
يقول السائل: أرجو مزيد توضيح في مسألة الكفالة.
حدد ما تريد توضيحه. نعم، هاتي ما بعده.
يقول السائل: إذا مات المضمون عنه فهل يبقى الدفع على الضامن أو على ورثة المضمون عنه؟
إذا مات المضمون عنه فإن الضمان يتجه إلى الضامن، والضامن يأخذ ما أداه من التركة، إلا إذا تسامح المضمون له فأبرأه وخلى سبيله، فإنه يتحول إلى الورثة. انتهت الأسئلة؟
يعني.
إذن بقيت 3 دقائق، نترككم تستعدون للمادة الثالثة والرابعة، وعلى بركة الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.